بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
في هذا الباب بوب على أن المدينة تنفي الخبث، تقدم أنها تنفي الرجال، والمراد بالرجال الرجال من أهل الخبث. المدينة تنفي خبثها. في هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام. ابتلي هذا الأعرابي بأن حمى، يعني أصابته الحمى، والمدينة يضرب بحماها المثل فيقال حمى يثرب، فلأنه متضعضع رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فقال: أقلني، يريد أن يترك ما دخل فيه. ما المراد بقوله أقلني؟ هل المراد أقلني الإسلام أو أقلني هجرتي؟ من الشراح من قال المراد أنه طلب منه أن يقيله من الإسلام، معنى ذلك أنه يطلب أن يرتد إلى كفره. ومنهم من يقول إنه لو أراد أن يقيله من الإسلام لتحتم قتله لأنه يكون مرتدا، لكنه أراد أن يقيله من هذه الهجرة، لأن الأعرابي هذا في البرية فجاء من بريته وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب أن يقيله من الهجرة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ردد عليه ثلاث مرات، لأن هذا أمر واجب متحتم على الأعرابي. في بعض الروايات أن هذا الأعرابي خرج من المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، وفي اللفظ الآخر وتنصع طيب وينصع طيبها، أي أنه النصوع هنا من الخلوص، معنى أنها إذا نفي الخبيث تميز الطيب واستقر فيها. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال
عن عبد الله بن يزيد قال
سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد.
هذا الحديث فيه بيان لهذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. خطاب موجه لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم، لأن هؤلاء الذين رجعوا هم عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين. لما رجعوا قال بعض المسلمين إنهم بناء على هذا الإجرام العظيم الذي فعلوه في الأمة حين رجعوا في معركة من أشد المعارك، والكفار قد اتجهوا للمسلمين وهي معركة أحد، هؤلاء الذين رجعوا يستحقون القتل، وقالت فرقة أخرى: لا نقتلهم. لذا قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، صار الصحابة رضي الله عنهم فئتين فيهم، والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم في المدينة: إنها تنفي الرجال كما تنفي خبث الحديد. وقلنا إن النفي والخلوص التام يكون في آخر الزمان حين يأتي الدجال فينزل بالسبخة ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج من المدينة إلى الدجال كل منافق وكل كافر، فعند ذلك تخلص خلوصا تاما. نعم.
باب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.
نعم.
تابعه عثمان ابن عمر عن يونس.
نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها.
المدينة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وأن يجعل فيها ضعفي ما في مكة من البركة. مكة قد دعا لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها للمدينة أن يجعل الله فيها ضعفي ما في مكة من البركة. استدل بمثل هذه الأحاديث على أن المدينة أفضل من مكة، وهذا استدلال في غير محله. كون المدينة تكون البركة فيها على الضعف مما في مكة لا يعني أن المدينة أفضل، لأن عندنا قاعدة مهمة في التفضيل أن المفضول قد يتميز بمزية عن الذي هو أفضل منه فيكون من هذه الزاوية فيه هذه المزية لا في عموم التفضيل. فعلى سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، هذا من هذه الزاوية، لكن لا يعني ذلك أنه أفضل من 10 المبشرين مثلا. فهذه الفضائل التي تأتي سواء للبلدان أو للأشخاص أو لغيرهم لا تعني التفضيل المطلق، فمكة أفضل بقاع الله على الإطلاق وبعدها تأتي المدينة. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعا بأن يجعل الله في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة، فتحصل البركة في نفس المكيل بحيث يكفي مثلا المد فيها من لا يكفيه هذا المد في غيرها. هذا مما قيل في معنى البركة التي تكون في مكة، لأنه دعا صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة في مدهم وصاعهم عليه الصلاة والسلام، يعني أهل المدينة. وكل أحد يعلم أن المدينة فيها هذه البركة وفيها هذا الأنس الذي جعله الله تعالى في هذا البلد الذي حله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا مكة أيضا. الإنسان يجد الفرق العظيم جدا بين أي بلد يكون فيه أو يسافر إليه وبين مكة وبين المدينة، فهذا من بركة ما جعل الله تعالى من نزول الوحي فيها وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها ودعوة إبراهيم ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث بعده تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حبه المدينة كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، أسرع من حبه صلى الله عليه وسلم لراحلته للمدينة، فيوضع راحلته معنى أنه يسرع بالراحلة وإن كان على دابة حركها، يعني إما أنه يوضع هو صلى الله عليه وسلم إذا أقبل، وإن كان على الدابة حركها لتكون حركتها أسرع من حبها أي من حبه للمدينة، وهذا لما جعل الله عز وجل فيها من الطيب والخير، ولأنها أيضا كما تقدم في الباب قبله تنفي الخبث، الشيء الذي ينفى خبثه وهي المدينة ينفى خبثها ويبارك فيها، لا شك أنها تكون من أحب البلاد إلى أهل الإيمان. نعم.
باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أراد بنو سلمة
الكسر عندك؟
إيه نعم يا شيخ.
نعم.
أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا.
النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تعراء المدينة، إذا وجد في المدينة الناس كلهم في وسطها ولم يكن أحد في أطرافها فإن ذلك فيه نوع من الخلل والخطر الأمني على المدينة. بنو سلمة أو سلمة حسب الضبط أرادوا أن يتحولوا إلى المسجد ويقتربوا لأجل أن يكون ذلك أدعى إلى صلاتهم كل مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والقرب من المسجد لا يخفى فضله ومعونته الإنسان على الخير. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من أماكنهم التي هم فيها فتعرى المدينة لو أنهم انتقلوا، فجاء في بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني أنكم إذا مشيتم هذه المسافة الطويلة فإن كل خطوة تخطونها فإنها تكتب. ولهذا قال في الحديث هنا: ألا تحتسبون آثاركم؟ فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبلوا عنه فأقاموا في موضعهم. نعم.
باب: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
قوله صلى الله عليه وسلم: منبري على حوضي، أي في القيامة. وهذا من فضائل المدينة أن ما بين بيته عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة. قيل إن المراد أنه كروضة من رياضها في نزول الرحمة وحصول السعادة، وقيل أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، وهذا فيه نوع من يعني جعل الحديث على غير ظاهره. وقيل المراد أنه روضة حقيقية بأن ينقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة، على هذه الأقوال الثلاثة. وفي هذا الحديث دلالة على مزية الصلاة في الروضة، فقوله عليه الصلاة والسلام هذا الموضع، الموضع هذا محدود وقيس وعد كم هو من ذراع، فهو معروف محدود، اختلف في مساحته لكن هو معروف ومحدد، بعضهم قال أن في نحو 50 ذراعا أو أقل أو أكثر، فمنهم من يقول أنه 53 ذراعا ومنهم يقول أكثر من 54 بقليل، وقيل إنه أقل من 50 بقليل، وعلى هذا يكون في حدود 25 مترا أو يزيد قليلا. فيه مزية الصلاة في الروضة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولهذا إذا تمكن الإنسان أن يصلي في هذا الموضع فإنه من الأمر المستحسن، وإذا أقيمت الصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الصلاة في الصف الأول، من جهة صلاة الفريضة الصف الأول هو الذي كان يحض عليه عليه الصلاة والسلام، لكن إن حصل الإنسان أن يصلي فيها النافلة في الروضة فهذا من الأمور الحسنة. نعم.
حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله
مصبح
نعم
مصبح
كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله.
نعت كل امرئ
أعيد يا شيخ
كل امرئ مصبح
كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل
أردا من الورود يعني هل أرد
وهل أردا يوما مياه مجنة
كسر الجيم
مجنة وهل
يبدون
لي
وهل يبدون لي
شامة وطفيل
وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدون وهل يبدون لي شامة وطفيل. نعم.
وقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا.
هذا الحديث أيضا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم حين قدموا المدينة أصابهم أمراض، لأن المدينة كما في آخر الحديث كانت أوبأ الأراضي، فيها وباء شديد، وكان هذا الوادي يجري نجلا ماء متغيرا، ومعلوم أن الماء إذا كان متغيرا تكثر فيه بأمر الله عز وجل الأوباء والأمراض. فوعك أبو بكر أصابته الحمى، فكان إذا أخذته الحمى يقول بيت الشعر: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته، يعني بشعره، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، في جهة مكة، يعني يتذكر الموضع الذي كان فيه. وهل أردا يوما مياها مجنة وهل يبدو أن لي شامة وطفيل. مواضع كلها مواضع هناك يتذكرها الشاعر بشعره. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، لأن هذه الأشعار وغيرها من بلال من آثار حبهم لمكة التي أخرجوا منها من قبل أعداء الله عز وجل. ثم قال: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، هذا دعاء بالبركة، وإذا شملت البركة الصاع والمد صار وضع الصاع والمد في المدينة غير وضع الصاع والمد في بلد سواها. وصححها لنا، دعا الله تعالى أن تصح وأن تكون بلدا سالما من هذا الوباء، ودعا بأن تنقل حماها إلى الجحفة، كان فيها مشركون ذلك الوقت، فدعا أن ينقل الله تعالى الحمى منها إلى الجحفة. لذا قالت: وقدمنا، أي عائشة، المدينة وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان هذا وادي يجري نجلا تعني ماء آجنا. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه.
الآجن هو المتغير، ماء تعني ماء آجنا، يعني أنه ماء متغير، والماء المتغير يكثر عنده الوباء. نعم.
عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما قالت: سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة قالت: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه.
عمر رضي الله عنه كان يسأل الله تعالى الشهادة، وفي دلالة هذا طلب الشهادة وسؤال الله الشهادة هذا أمر مرغب فيه، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الشهيد وضعه عظيم جدا عند الله عز وجل ورفيع المنزلة، فكان يسأل الله أن يرزق الشهادة. أين يرزق الشهادة وهو في المدينة؟ الجيوش تنطلق من المدينة متجهة نحو مئات الأميال تفتح يمنة ويسرة، من هو الذي سيغزو المدينة ويقتل أمير المؤمنين؟ ليس غزوا، أناله الله الشهادة على يد المجوس أبي لؤلؤة، فقبل الله تعالى دعوته وسأل الله أن تكون وفاته أيضا في المدينة. معلوم أن الشهداء يبرزون مثلا في المعارك وفي القتال فيقتلون هناك، لكن كونه يقتل في المدينة ذات التحصين التام والتي تفتح البلاد، جعل الله ذلك على يد هذا المجوسي أبي لؤلؤة، حيث قتل طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طعنة الغادرين في الصلاة، حين كبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه انطلق عدو الله هذا وطعن عمر رضي الله عنه وطعن عددا من المسلمين، هو الذي تفرح الرافضة الآن به وتضع له عيدا في السنة وله مزار يزورون قبره من بغضهم لعمر، مع علم الخونة أن أبا لؤلؤة مجوسي أصلا ليس بمسلم، وأنه إنما غاضه عمر رضي الله عنه لأنه فتح إيران، فيجعلون ما يسمونه بالعيد وجعلوا هذا المزار الشركي، مع أن أبا لؤلؤة دفن في المدينة، لكن هؤلاء قوم لا يعقلون ولا يفقهون، ولما قتل دفن في الموضع الذي قتل فيه، لكن حتى يبرز هذا الحدث كأن عمر رضي الله عنه عدو لله، صاروا يعظمون المجوسي الذي قتله، والطيور على أشكالها تقع. الواقع الذي لا ينبغي أن يمترى فيه ولا أن يتشكك فيه أن هؤلاء القوم مشركون شركا أكبر مخرجا من الملة، وضروب شركهم كما قال ابن القيم: يا أمة بلغت من الكفران في جزء يسير جملة الكفران، ضروب كفرهم كثيرة جدا، لا قولهم في القرآن ولا صريح صرفهم العبادة لغير الله عز وجل ولا تكفيرهم للصحابة بالعموم ولا تعظيمهم لآل البيت تعظيما أخرجوهم به عن الوضع الذي يكون عليه البشر، فألحقوهم بالرب سبحانه وتعالى وجعلوا إليهم أمر الدنيا والآخرة وزعموا أنهم يصرفون الكون، كل هذا كل واحد من هذه فيها ردة عن الإسلام، فهم جمعوا هذه كلها، فلا يستغرب عليهم بعد ذلك أن يعظموا هذا المجوسي الذي هو سلفهم الفاسد، لأن هذا المجوسي غاضه ما وقع على بلاد الفرس من الفتح المبين على يد أهل الإسلام وتدمير دولة عباد المجوس، عباد المجوس عباد النار، فكمن لعمر رضي الله عنه وطعنه في صلاة الفجر كما تقدم، وطعن 13 أو 11 من المسلمين، مات منهم 7. فلما رأى أحد المسلمين، لأن الناس لا يأتون لصلاة الفجر مسلحون، لا يأتون مسلحين، فلما رأى أحد المسلمين أنه انطلق في المصلين على هذه الهيئة أخذ برنسا ورماه عليه وأمسكه به، لأنه إذا اقترب منه معه هذا الخنجر الذي له لسانان، فلما علم عدو الله أنه مقتول انتحر، نحر نفسه، فبئس السلف لأخبث خلف. نعم.